قرر الله يحضركم جزء من رسالة معلمنا يوحنا الرسالة الأولى في الإصحاح الخامس في أول خمس آيات. بيقول هذه الآيات القصيرة: كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذ أحببنا الله وحفظنا وصاياه. فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ نعمة الله الآن تكون مع جميعنا. خصوصا نفسي المسيح قام. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم، وكنت متشوق من زمان أشوف الكنيسة في مانشستر دي شكلها إيه، وأعرف طبعا أنا بشوي من زمن طويل. وفي هذه الإبرشية أحب المسيح برعاية نيابة أبا بسرائيل، وربنا سمح النهاردة نيجي ناخد بركة وياكم. وطبعا واضح أنها كنيسة جميلة ومنظمة ومنورة، وإيه كمان؟ بتتحرك، مش عارف ليه عندكم تتحرك كده. قاعدة يقولولنا بقى مكسرة ومليانة برد، وخدوا وياكم وبطاطين والحفة ومش عارف بقى الحكاية، ترى تتحرك طبعا. دي حرارة اللقاء، حرارة اللقاء كويس، نستحمل حرارة اللقاء. كل سنة وانتم طيبين. بكرة احتفالنا بعيد القديس أثناسيوس الرسولي، دايما يوم 15 مايو، وشهر مايو شهر بنسميه شهر النجوم الستار، لأنه مليان بأسماء قديسين كتير خالص. هعمل وياك كده مراجعة على بعض القديسين الموجودين في الشهر ده. في يوم 1 ماري جيركس، ويوم 8 ماري مورس، ويوم 9 ميلاد العذراء، ويوم 10 أيوب البار، ويوم 13 أرميا النبي، ويوم 15 أثناسيوس الرسولي، ويوم 17 يعني بعد يومين الملكة هلانة، ويوم 18 الثلاث فتية، ويوم 20 القديسة دميانة، ويوم 21 الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، ويوم 22 القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة، ويوم 24 يوحنا الإنجيلي أو يوحنا الحبيب. شهر مليان بالقديسين. عشان كده اخترت ان انا اتامل وياكم في شخصيه القديس اثناسيوس الرسولي، اللي هو الوحيد الذي اخذ هذا اللقب، لقب الرسولي المتشدد في الاباء الرسول. والقديس أبا اثناسيوس، كلمه اثناسيوس معناها الخالد، اثناسيوس الخالد أو غير الماء. والقديس أنبا أثناسيوس عاش حوالي 47 سنة، انتهت سنة 373 ميلادية. لكن القديس أثناسيوس لما تشوفوا التاريخ المسيحي في العالم كله وهو مصري، لما تشوف التاريخ المسيحي في العالم كله تجده نجما لامعا، لدرجة ان القديس غريغوريوس النيسي من بلد اسمها نيسا، القديس غريغوريوس ده قال عن اثناسيوس عبارة جميلة قوي، قال: عندما امدح اثناسيوس فانما امدح الفضيلة ذاتها. يعني كأن هذه الشخصية صارت فضيلة متجسدة. هو اعظم قديس الشرق بلا منازع، وهو صاحب قانون الإيمان، اللي بنقوله بالحقيقة نؤمن. وهو صاحب كتاب واحد من أشهر الكتب اللي اتكلمت عن عقيدتها وإيمانها في المسيح، بنسميه كتاب تجسد الكلمة. واللي فوق ده هو صاحب سيرة القديس أنبا أنطونيوس المصري التي بها نشر الرهبنة هنا في الغرب. أثناسيوس أول واحد رسم أسقفة من الرهبان، وأثناسيوس له عبارات وكتب وله تاريخ كبير جدا، وحياته فيها أبعاد كثيرة أحبك أنك تعرفها، لكن ربما أخطر ما في حياته أنه نفي 5 مرات في حياته وهو بطرك، وصار بطرك عمره 30 سنة، لكن وصار بطرك حوالي 47 سنة، منهم 47 5 مرات اتنفى بعيدا عن كرسيه، وأحد المرات كانت في ألمانيا في تيرير. شخصية غير عادية، ونفتخر بأنه مصري المنشأ ومصري الجذور. اوعى وانت قاعد يجي لك خاطر يقول ايه، وانا مالي ومال أثناسيوس، واحد من القرن الرابع الميلادي، احنا النهارده في القرن 21. اعرف اذا لم تكن عندك جذور فلن تكون عندك ثمار. عشان كده في المزمور الاول كلنا بنصلي ونقول ايه، يكون كالشجره المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وربها لا ينتصر وكل ما يصنع ينجح. لازم في جذور، شجره مغروسه. ولما اتكلم احنا لما نتكلم عن القديس أثناسيوس يعني بنتكلم عن واحد من اجدادنا العظام، ولولا أثناسيوس ما كناش نبقى موجودين النهارده في هذا الايمان القوي لولا أثناسيوس. وبالتالي عندما نتكلم عن أثناسيوس ونحتفل بيه، انت بتحتفل احتفال شخصي لك ولكي وليا، لأن زي ما بقول لك لولا هذا القديس العظيم ما كان إيماننا القويم اللي احنا عايشين فيه هذا الإيمان الخصوصي. علشان أشرح لك هذه الشخصية، مش ممكن تتشرح طبعا في ساعة ولا في نص ساعة، لكن أنا هحدد لك الكلام في 3 أبعاد عن هذا القديس العظيم. أول حاجة البعد الشخصي. أثناسيوس ابتدى ازاي؟ أثناسيوس لما ابتدى بدايته كانت بداية بسيطة خالص، عيل بيلعب ويا بقية العيال وبيلعب على شط مدينة الإسكندرية، وشافه الأب البطريرك في الزمن بتاعه البابا ألكسندروس اللي هو رقم 19، كان راجل كبير في السن وشاف أطفال بتلعب وبعدين طفل كده كاريزماتيك، الواد اللي بيلعب ده عامل ليدر فيها، هو الكبير بتاع العيال، فشعر بالروح أن هذا الطفل الصغير يمكن أن يكون حاجة عظيمة في المستقبل. فنادى، عايز اقول لك أثناسيوس زي ما بعض الكتب بتقول اتولد في الصعيد، وبعد كده اسرته انتقلت الى الاسكندرية، وده امر شائع في مصر ان الناس يتولدوا في الصعيد ويروحوا لغاية الاسكندرية. وبسبب هذا اللعب الاطفال اكتشف هذا الطفل الصغير أثناسيوس، بيقولوا كان عمره ساعتها 12 سنة. خدوا البابا البطريرك وابتدى يهتم بيه اهتمام شخصي، ولذلك اكتشاف الطاقات والمواهب في سن صغير في غاية الأهمية. ابتدى يتشمس ابتدى يسلم، ابتدى يتعلم من الأب البطريرك، وابتدى يكتب بعض الكتابات اللي هي من أشهرها كتاب رسالة إلى الوثنيين وتجسد الكلمة وبرع. وظهرت مواهبه الشخصية. عشان كده كل أسرة فيكم وكل خدمة في الكنيسة وظيفتها أنها تكتشف الطاقات والمواهب. أصل ربنا لما خلقنا وخلق أولادنا وبناتنا وضع في كل إنسان موهبة أكثر، زي الكورال اللي كان موجود، أصواتهم الجميلة، الموسيقى، التأليف، الأداء، القيادة. أثناسيوس البعد الأول بعد شخصي، بس المهم يجد من يهتم به ومن يرعاه. أثناسيوس في سنه الصغير بدأ يصنع علاقة بينه وشخص المسيح، عرف المسيح مبكرا زي ما درس الأحد عندنا النهارده. يبتدي يعرف الطفل من صغره، حتى في المعمودية بنعمد الطفل وعمره أيام، ده احنا ممكن نعمده تاني يوم ولادته على طول، لكن يمكن أمه ما بتبقاش مستعدة، لكن كإشبيه يعني، لكن ممكن نعمده لو كان بيتعرض لخطر من السن الصغير. عشان كده يا أحبائي أولادكم وبناتكم في سنهم المبكر هم أغلى هدية ربنا أعطاها لنا، والحفاظ على الهدية دهية في حضن الكنيسة مسؤولية كل أب وكل أم وكل خادم وكل كاهن، دي مسؤولية. وابتدى أثناسيوس الرسولي وهو طفل صغير ثم شمال يتعلم ويستقي ويأخذ رعاية خاصة، وتظهر هذه الموهبة. ونعرف أن حياته كانت في حضن الكنيسة وهو في السن الصغير. البعد الشخصي ده بعد مهم جدا، وبعد معرفة المسيح في سن مبكرة شيء مهم. نسمع في الكتاب ان اشخاص كتيرة كانوا بعيد، لكن مجرد انهم اتقابلوا للمسيح صارت حياتهم من جديد. نسمع عن زكا. زكا كان حاطط كل اماله في الشغلانة بتاعته كعشار، ولكن لما تقابل مع المسيح اتغير كل شيء، اتغيرت حياته. حتى احنا بنسميه زكا الصديق زكا، ونفكر مهنته القديمة مع الشعر. وبالمناسبة احنا لنا دير في أريحة في فلسطين اسمه دير الصديق زكا، دير قبطي من أجرته. ونسمع الناس كثيرا لمجرد ان يعرف المسيح يتغير كل شيء. أثناسيوس الرسولي في علاقته بنى علاقة قوية وتربى جوه الكنيسة، وليس بعيدا أبدا أن ابنه اللي بيتربى جوه الكنيسة يكون في يوم من الأيام مثل القديس أثناسيوس الرسول، ليس بعيدا أبدا وممكن يحدث. أول بعد البعد الشخصي. أهم حاجة اتعلمها أثناسيوس في طفل صغير عبارة قالها القديس بولس الرسول، بتقول كده: محبة المسيح تحصرنا. ثلاث كلمات: محبة المسيح تحصرنا، بمعنى ان حياة الانسان بكل ما فيها هو من عمل يد المسيح. كل النعم اللي في حياتنا، حتى انت كل يوم لما بتصلي الصبح بتشكر ربنا على سبع نعم ربنا عطاها، نقول له كده: نشكرك يا رب لأنك سترتنا، واحد عدتنا، حفظتنا، قبلتنا يديك، أشفقت علينا، عبرتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. دي ساعة سبع نعم ربنا يدهلنا كده في كل صباح جديد. تبتدي بالستر وتنتهي أنك أتيت بنا إلى هذه الساعة، أعطتنا عمر لغاية هذه الساعة. محبة المسيح تحصرنا في تربية ولادنا، في دراستنا، في خدمتنا، في أعمالنا، في الخير اللي ربنا بيديهولنا. هي محبة المسيح شملانا في كل عمل خاص. دي نبرة واحد للبعد الشخصي، عمل علاقة شخصية بينه وبين المسيح لما تربى بحب الكنيسة. البعد الثاني في التقديس أثناتس الرسولي انه كان كنسيا، البعد الكنسي. يعني الكنيسة مش الطوب والزلط والخشب، الكنيسة دي حياة، حياة. ويقول لنا القديس يوحنا الذهبي السبع، عندما تدخل إلى الكنيسة وتجد الأب الكاهن يفتح ستر الهيكل، إنه يفتح باب السماء. واخد بالكم بالتعبير الجميل ده؟ عندما تدخل إلى الكنيسة وتجد الأب الكاهن يفتح ستر الهيكل، إنه يفتح باب السماء. ويقول على الكنيسة القديس يوحنا الذهبي السبع أنها أكثر اتساعا من الأرض وأكثر علوا من السماء. الكنيسة، الكنيسة بأعضائها، بتاريخها، بتراثها، بعقيدتها، بطقوسها، بمجدها، بقديسيها، الكنيسة. علشان كده يا اخواتي الاحباء، وانتوا عايشين في بلاد ارتضيت انكم تعيشوا فيها، تشتغلوا فيها، وتدرسوا فيها، وتربوا اولادكم فيها، وده امر جميل جدا. لكن ليكن كل واحد فيكم كانه كنيسه، كانه كنيسه، كنيسه حيه. والروح بعيد ايه؟ القديس بولس الرسول نفسه بيقول انتم هياكل الله، كل واحد فيكم هيكل، هيكل المكان المقدس في الكنيسه. علشان كده معرفتك بالكنيسه كتاريخ، كعقيده، كتراديشن، تقاليد، كمبادئ، كطقوس. بتعجبني قوي لما تبقى في ام كده ويا طفل صغير وابونا بيوزع بركه او بيوزع هديه او اي حاجه، فبتروح قايله له بوس ايد ابونا. او لما الاب يخش الكنيسه يوم يسجد قدام باب الهيكل وابنه الصغير مش فاهم يعني ايه السجود، بيعلمه ازاي نسجد وازاي ناخد بركه الستر. هذه الامور الصغيره، صغيرة في وقتها لكن تصنع منها قديسين. تقول لي يعني أنا لما أقبل ستر الهيكل إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي بيحصل؟ أقول له تاخد بركة. طب البركة دي جت إزاي؟ لما نقرأ في الإنجيل بتاع العشية النهاردة، نقرأ على المرأة نازفة الدم ولامست ثوب المسيح فنالت قوة ونعمة. طبعا انتوا في الغرب هنا بتتعرضوا لاسئله غريبه يمكن ما تعرضناش ليها في مصر. مره من المرات كنت في القاهره في بيت كده للطلبه، وبعدين قابلت في الميته تحت واحد اجنبي اظن امريكي، وبعدين قال لي انت مسيحي؟ قلت له اي انا مسيحي. قال لي طيب وريني ايمانك. أوريني إيماني إزاي يعني؟ يقول لي عايز أشوف إيمانك. قلت طب أسأله نفس السؤال، قلت له وريني أنت إيمانك. قال لي طيب دي واحدة، خد بعضه طلع أوضته، نزل جاب شنطته، طلع السوستة، طلع برطمان، فتح البرطمان وقال لي شم، شميت لقيت ريحة الخردل. عارفين بذور الخردل؟ فمصر. فابتدى بقول له ايه ده؟ قال لي this is my faith. عارفين الآية اللي تقول إن كان لكم فإذا جاب شوية خردل وعملهم في تدليل وحوش إيمانه فيه. واخدين بالكم حاجة مادية، حاجة مادية. لكن اسمع الكتاب يقول لنا أن إيمان العامل بالمحبة، يعني إيماني يترجم لأعمال محبة. وأنا أمشي في الشارع وأقول لهم أنا مسيحي وأنا مؤمن، مش صح طبعا. لكن إيماني المسيحي وإيماني بوجود المسيح في قلبي يحصل له ترجمة ويتحول إلى محبة لكل أحد. هي دي المسيحية بتاعتنا، وده البعد اللي بنتعلمه جوه كنيستنا، البعد الكنسي. القديس أثناسيوس الرسولي عاش جوه الكنيسة وشبع بالكنيسة وصار شماسا وخدم وتشبع بكل ما في الكنيسة. ودي وظيفتنا النهاردة ودورنا نتشبع. لا يوجد سؤال في الكنيسة ليس له إجابة، ولا يوجد طقس أو عقيدة ليس لها شرح خالص. ولما تشوف النظام اللي جوه الكنيسة في القراءات في الألحان في المناسبات تلاقيه نظام محكم إلى أقصى درجة. حتى بالجمال اللي في الكنيسة تلاقي كده عندنا نغمة الألحان بتتغير، عشان الإنسان لو فضل على نغمة واحدة يجيله نوع من الاكتئاب depression. أما التنوع ده بيدي نوع من إن الإنسان يبقى دايما مزدهر. أثناسيوس الرسولي فهم الكنيسة تماما وعاش فيها في كل حياته. وعندما ظهر في الوجود أريوس، أريوس كان كاهنا في الكنيسة الأولى في الأسكندرية، وظهر بفكر غريب أن الله هو والمسيح في الوسط والإنسان على الأرض. فقال على المسيح كده أنه حاجة وسط باختصار طبعا. وإزاي أثناسيوس الرسولي ابتدى في زمن قسطنطين الإمبراطور يحضر هذا المجمع، بس يحضره مش هو أثناسيوس الرسولي، يحضره هو شماس، ويحضر البابا ألكسندروس في مجمع كبير حضر 318 من أباء البطاركة والأساتذة في العالم عشان يناقشوا بدعة أريوس. ومين اللي كان النجم في هذا المجمع الكنسي الكبير؟ كان الشباب أثناسيوس. وبتقول بعض القصص انه لما اعترضوا على وجوده كشمال، لان ده مجمع اباء كبار، رسموا القديس البابا الكسندروس رسموا ككاهن. ودايما حتى نقول لاولادنا كده ان الوحيد اللي كان لابس ابيض هو الشمال أثناسيوس، وكلهم لابسين اسود. فالبابا الكسندروس رسموا ككاهن قسم، وقال بيبقى الريان لتدرع يمين، وكان هو المتكلم وهو المتحدث وهو المجادل وهو المناقش، وتناقش مع أريوس. وكان في النهاية انهم اختاروا ثلاثة، احدهم وربما اولهم هو القديس أثناسيوس عشان يحطوا عبارات قانون الإيمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وصار في هذا المجمع اللي حصل سنة 325، صار في هذا المجمع هذا النموذج، وصار الإيمان في قانون. خذوا بالكم الحكاية الجميلة دي، إن الإيمان المسيحي محطوط في قانون، والقانون دايما يقولوا عليه واضح وشامل وجامع لكل شيء وليس فيه أي التباس. أثناسيوس اشترك في وضع هذا القانون، وكان صاحب الفضل الأول فيه، وافق عليه المجمع كله، من أول بالحقيقة نؤمن لغاية آخر عبارة نعم نؤمن بالروح القدس وفي الاسطول هذا. وكان هذا القانون هو المعيار اللي يقول دي كنيسة مسيحية ولا مش مسيحية. عايزك تاخد بالك من حاجة، في زمن أثناسيوس كانت الكنيسة المسيحية في العالم كله كنيسة واحدة، ولما في بعض الناس ابتدوا يشدهم فكرة أريوس فراحوا لأثناسيوس كده وقالوا له أثناسيوس ده كل الدنيا ماشية ورا أريوس، فقال العبارة المشهورة بتاعته أثناسيوس ضد العالم، حتى لو كنت أنا الوحيد هيبقى أثناسيوس يقول عن نفسه أنا ضد العالم الأريوسي. ولكن الله حفظ المسيحية، حفظها من خلال أثناسيوس اللي وضعه في زمن وفي مكانة عظيمة. عايز أقول لك حاجة تانية، أثناسيوس الرسولي هو اللي كان بيحدد عيد القيامة لكل العالم، يرسل رسالة صحية لكل قادة الكنائس، هو بطرك الأسكندرية، ومن كرسي الأسكندرية ذو العلم الغزير ودراسات الفلك، يرسل خطابات لكل كنائس العالم يقول لهم كده تقرر في هذا العام أن نحتفل بعيد القيامة يوم كذا. فكان كل كنائس العالم ما تعرفش عيد القيامة إمتى غير من رسائل أثناسيوس الفصحية. ده مش كده وبس، مش عايش جوه الكنيسة. يعني احنا لما نعمل النهاردة محاولة ويا كنائس العالم عشان نثبت عيد القيامة ونخلي العالم كله زي السنة دي ما احتفلتوا بعيد القيامة كل العالم محاولة، ولما يعملنا كرسي الأسكندرية مش حاجة بعيدة عننا. أثناسيوس مش الكنيسة بس اللي كانت جواه وهو جواها، ده كانت كمان البرية. البرية عارفين أثناسيوس العظيم ده يفتخر بإيه؟ يفتخر بحاجة بسيطة أوي، يقول لك أنا صبيت مية على إيد القديس الأنبا أنطونيوس قبل جميع الرهبان. تعرفين لما يقعدوا ياكلوا زمان ما كانش فيه حنفيات والحاجات الحديثة بتاعتنا، فكان الصغير هو اللي يصب مية على إيد الكبير الأول عشان يغسل إيده. فأثناسيوس الرسول العظيم ده يفتخر أنني صببت ماء على يد القديس أنبا أنطونيوس، حتى أنبا أنطونيوس ينزل من خلوته مرتين علشان يشجع أثناسيوس ويشجع المؤمنين في عصور الاضطهاد، وينزل وسط المؤمنين يقول لهم إيمان أثناسيوس الإيمان الحي. البعد الثاني، البعد الأول كان بعد شخصي الموهبة اللي فيه، البعد الثاني البعد الكنسي اللي هو عاشه وحصل به الإيمان. الآية اللي قلت لكم عليها هنا، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا، إيمانك، إيمانك اللي أنت عايشه اللي أنت بتشربه جوا الكنيسة وبتعيش فيه وبتخرج في المجتمع زي ما بنقول كده في سفر الأمثال النفس الشبعانة فلوس العقل، النفس الشبعانة من الإيمان والمحبة جوه الكنيسة تدوس العقل بره، أي إغراء بره، وده يساعدكم في تربية ولادكم كتير. البعد الثالث أنه كان ذو بعد مسكوني، وضعت فترة اسكندرية وحدوده محدودة خالص، اسكندرية وأفريقيا، أفريقيا عن الساحل الشمالي في أفريقيا وأورشليم والنوبة، لكن كان له بعد مسكوني، يعني كان له اهتمامات في المسكونة كلها. اسمع، في يوم جاء واحد وقال له تعرف في بلد الناس متشوهين يعرفوا المسيح وانت بتشتغل ايه يا عم؟ قال بشتغل تاجر. قال له طب تعالى هقسمك اسقف على البلد دي. وصار اول اسقف على اثيوبيا كان اسمه سلامه، فاتعرف في التاريخ باسم انبا سلامه او كورنثيوس. وصار اول اسقف عندهم في اثيوبيا، وعندنا طبعا قديس لان هو الذي نقل الايمان بالمسيح الى هذه البلاد. مش كده وبس، ده شوف في مره اتنفى اتنفي. طب يعمل ايه في النفي بتاعه؟ سامحوني في كلمه يعني مش لطيفه في المجال ده، يسلي نفسه بايه؟ عارفين سلى نفسه بايه؟ قعد يكتب سيره حياه القديس انبا انطونيوس. انبا انطونيوس ابو الرضاعه، كان الغرب في ذلك الزمان لا يعرف شيئا عن الرهبنه ولا يعرف شيئا عن اباء الرهبنه، فكتب كتاب كده شرح فيه حياه القديس انطونيوس وخط الرهبنه. وكان هذا الكتاب بمثابه البذره اللي اتزرعت في اوروبا علشان تزرع الرهبنه وتزرع الاديره. المانيا دلوقتي فيها 1200 دير، فرنسا فيها يمكن 1500 دير، ايطاليا بالمثل، وطبعا عندكم هنا عدد كبير من الاديره. وحتى الاديره اللي هنا اللي صارت فيما بعد بعد ما كانت جامعات روحيه صارت جامعات علميه زي كامبريدج وزي اوكسفورد وغيرها. التنفس الرسولي عندما كتب سيرة أنطونيوس نشر الرهبنه. وبالمناسبه الكتاب ده اللي كتبه أثناسيوس عن أنطونيوس وقع في ايد واحد خاص، والخاص ده كان شايف نفسه شويه وكان معجب قوي بعظات القديس امبروسيوس في ايطاليا. ولما قرا الكتاب هذا الانسان ابتدى يقدم توبه، وصار فيما بعد القديس أغسطين شفيع التائبين او اللي بنسميه ابن الدموع. له بعد مسكوني التنفس الرسولي من ضمن الزمن بتاعه كانت مصر بتزرع قمح بيتصدر لاوروبا هنا، وكان بيشجع تصدير القمح لاهل اوروبا. وفي بعض الاتهامات اللي اتهموه فيها انه منع تصدير هذا القمح الى بلاد اوروبا، كان له اهتمام بالعالم كله. عايز اقول لك حاجه، انت يمكن مسؤول عن بيتك او اسرتك او خدمتك او كنيستك او فصلك في مدارس الاحد، لكن من جهه الحب انت مسؤول عن العالم كله. كل واحد فينا كده، كل واحد فينا مسؤول عن العالم كله. تقولي والمسؤوليه دي عامل فيها ايه يعني؟ يعني لما بتسمع عن اي مشكله في اي حاجه في اي مكان، هل بتصلي من اجل اهلها؟ فيضان معين، كارثه من كوارث الطبيعه، هل بتصلي من اجل الناس اللي يمكن ما تعرفهمش؟ ازاي الانسان من جهه الحب هو مسؤول عن العالم كله؟ ودايما المسيح هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. نفس النظام، هكذا احبت الكنيسه العالم كله، وبالتالي تبذل ابنائها في كل مكان. أثناسيوس الرسولي لما عاش هذه الحياه كلها كان صح في الاسكندريه، لكن ايضا اهتمامه بكل العالم. أثناسيوس من عظمته عطوله ألقاب كثيرة، سموه حامل إيمان القويم، وسموه عين العالم المقدسة، وسموه عمود الإيمان، وسموه رسول المسيح الجديد، وسموه صوت العالي للحق، وسموه أثناسيوس ضد العالم، وسموه أبو اللاهوت كله، وسموه حكيم الكنائس. وهذه التسميات كلها اللي نالها أثناسيوس هو كان يستحق أكثر وأكثر. أتناسس الرسول نفتخر بإيمانه ونفتخر بسيرته. هو تنيح عام 373 ميلادية عن عمر 77 سنة بعد أن خدم الكنيسة كبطريرك 47 سنة، ولكن البداية الصغيرة شعبه كطفل صغير بدأت في زمن البابا ألكسندروس اللي قبله على طول. وصار أتناسس الرسول هو نقطة الابتكار في التاريخ من ناحية الإيمان. يعني النهاردة لما بيحصل حوارات ما بين الكنائس، كنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والأنجليكانية، الحوارات دي كلها النقطة اللي بنشترك فيها كلنا نقطة القديس أثناسيوس. أثناسيوس قال إيه؟ شرح إيه؟ كان غزير في المعرفة وغزير في شرح اللاهوت وفي شرح العقيدة. ولذلك يا إخوتي الأحباء شيء مهم جدا لكم تقروا عن هذا القديس، اقروا بعض الكتب اللي عملها والترجمة لأكثر من لغة، وبالذات كتاب تجسد الكلمة، أروع كتاب ظهر في موضوع تجسد السيد المسيح. أتناسس الرسولي نفتخر بمصريته، وإن كان يتحدث باليونانية وأيضا القبطية. وأتناسس نفتخر بسيرته ونفتخر بجذوره ونفتخر بعمله وبخدمته، نفتخر بمحبته للكنيسة ومحبته لكل المسؤولين. وإحنا النهاردة بنحتفل بأتناسس سموه أسقف الأساقفة زي نشيد الأناشيد أو ملك الملوك، أطلقوا عليه كده في العالم أنه أسقف الأساقفة، وسموه اسم اسكندراني كده منارة فاروس. انتوا عارفين كان في منارة زمان في اسكندرية على شط أثناسيوس، كان في منارة في اسكندرية علشان ترشد السفن، وكان يسموها فاروس فسموه منارة فاروس في الاسكندرية. أثناسيوس العظيم بنفرح بتذكاره وتذكاره ثابت دايما يوم 15 مايو، بنطلب شفاعته وبنطلب صلواته من أجلنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل الإيمان المستقيم ومن أجل عمل الله في كل كنيسة لكي يتمجد ويعطي محبة ويعطي نموا ويعطي إيمانا راسخا. أنا بشكركم كتير وبشكر نيابة الأنبا المستقيم على محبته. احنا اليومين اللي فاتوا كنا في برمنجهام، والنهاردة برمنجهام الصبح، وبعد الظهر عندكم في مانشستر، ومش عارف يعملوا ايه باقي ايه بعد كده. وطبعا باسم كل الأباء الموجودين ويانا، نيابة الأنبا أنجيلوس، نيابة الأنبا نقار، نيابة الأنبا بابلي والأباء الكامة. أنا بشكركم، بشكر الأباء الأحباء الكنيسة هنا، أبونا بشوي وأبونا هدرا وأبونا بيتر وشمالسة وكل الخدام ولجنة الكنيسة، وربنا يبارككم في كل مشروعاتكم، ودايما نسمع عنكم كل خير لإله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.